من على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل سائلين الله عز وجل العون والسدد دروسنا، ونستكمل القراءة في كتاب الملخص الفقهي للشيخ الفوزان أجزل الله عز وجل له المثوبة. وما زال الكلام متصلا حول باب في أحكام القصاص. وذكر الشيخ قال: ولا يستحق ولي القتيل القصاص إلا بتوفر شروط أربع. نعيدها مرة ثانية: ولا يستحق ولي القتيل القصاص إلا بتوفر شروط أربع. أحدها عصمة المقتول بأن لا يكون مهدر الدم، لأن القصاص شرع لحقن الدماء ومهدر الدم غير محقون. فلو قتل مسلم كافرا حربيا أو مرتدا قبل توبته، أو قتل زانيا، لم يضمنه بقصاص ولا دية، لكنه يعذر لافتياته على الحاكم. الثاني أن يكون القاتل بالغا عاقلا، لأن القصاص عقوبة مغلظة لا يجوز إيقاعها على الصغير والمجنون لعدم وجود القصد منهما، أو لأنهما ليس لهما مقصود صحيح، ولقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق. وإحنا قلنا ما الحكم الشرعي في لو أن سكرانا قتل معصوم الدم؟ سكران عليه إيه؟ سدا لإيه؟ للذريعة، حتى إذا أراد أي إنسان أن يقتل أحدا إيه؟ يسكر ثم يقتلهم. قال الإمام موفق الدين ابن قدامة: لا خلاف بين أهل العلم في أنه لا قصاص على صبي ولا مجنون، وكذلك كل زائل العقل بسبب يعذر فيه كالنائم والمغمى عليه. الشرط الثالث المكافأة بين المقتول وقاتله حال جنايته بأن يساويه في الدين والحرية والرق، فلا يكون القاتل أفضل من المقتول بإسلام أو حرية. يبقى المعتمد عليه هنا الحرية والإسلام فقط، أما الذكور أو الأنوثة فلا اعتبار له. فلا يقتل مسلم بكافر، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقتل مسلم بكافر، رواه البخاري وأبو داود. ولا يقتل حر بعبد، لما رواه أحمد عن علي رضي الله عنه: من السنة ألا يقتل حر بعبد. ولأن المجني عليه إذا لم يكن مساويا للقاتل فيما ذكر، إيه يعني فيما ذكر؟ يعني إيه لما إيه؟ الحرية والإسلام، كان أخذه به أخذا لأكثر من الحق. ولا يؤثر التفاضل بين الجاني والمجني عليه في غير ما ذكر، فيقتل الجميل بالدميم، والشريف بضده، والكبير بالصغير. يعني لو أن رجلا كبيرا قتل طفلا رضيعا بعد ولادته والتحقق من حياته متعمدا يقتل. يعني رجل من علية القوم، طفل صغير اتولد وتحققنا من حياته بعد ولادته، خد بالك من القيد ده، يعني بعد ما ولد تحققنا من حياته، وهنا العرف العدم محكم، فقتله هذا يقتل به مع أنه لسه. ويقتل الذكر بالأنثى، والصحيح بالمجنون والمعتوه، لعموم قوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. وقوله الحر بالحر، طبعا النفس بالنفس هذا عموم، ولكن يخصص بنفس الكافر، تخرج من هذا، والمعني بالكافر هنا غير المسلم. الشرط الرابع عدم الولادة بألا يكون المقتول ولدا للقاتل، ولا لابنه وإن سفل، ولا لبنته وإن سفلت. فلا يقتل أحد الأبوين وإن علا بالولد وإن سفل، لقوله: لا يقتل والد بولده. نعم، أي نعم. قال ابن عبد البر: هو حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق، مستفيض عندهم. نعم.
آه
لا طبعا، لان احنا قلنا قبل ذلك ان حقوق القتل حق المقتول وحق اولياء المقتول وحق الله عز وجل. فهنا الذي اسقطه الشارع اللي هو القصاص، اما الباقي عند الله سبحانه وتعالى. وبها نعم نعم الجد نعم نعم لا يقتل
ايوه
ابن الابن او ابن البنت الاب والجد ماشي. وبهذا الحديث ونحوه تخص العمومات الواردة بوجوب القصاص، وهو قول جمهور أهل العلم. ويقتل الولد بكل من الأبوين، يعني إيه؟ لو أن الولد قتل أباه أو أمه أو قتل جده يقتل، أو قتل جدته يقتل، لعموم قوله تعالى كتب عليكم القصاص في القتل، وإنما خص منه الوالد إذا قتل ولده بالدليل. فإذا توفرت هذه الشروط الأربعة استحق أولياء القتيل القصاص. وهنا طبعا كما تعلمون أن القصاص من حق أولياء القتيل، فلهم أن يتنازلوا عنه بالعفو مطلقا أو بالعفو مقابل إيه؟ الدية، لهم ذاك ولهم ذاك. وتشريع القصاص فيه رحمة بالناس وحفظ لدمائهم، كما قال تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. فتبا لقوم يقولون إن القصاص وحشية وقسوة، وهؤلاء لم ينظروا إلى وحشية الجاني حين إقدامه على قتل البريء، وإقدامه على بث الرعب في البلد، وإقدامه على ترميل النساء وتيتيم الأطفال وهدم البيوت. وهؤلاء يرحمون المعتدي ولا يرحمون البريء، فتبا لعقولهم. الكلام واضح، يعني الذين ينظرون إلى ما فعله الجيش في المتظاهرين لما حذرهم وأنظرهم أكثر من مرة وهددهم وتوعدهم، ومع ذلك لم يرجعوا، فلما هم بفضهم بالقوة فرتب على ذلك القتل، سمعنا أصحاب العقول الخاربة ينددون بما فعله الجيش. ولا شك أن هذا من الضلال المبين، ومن عقول رضية تنظر بعين عوراء. وإلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال، والحديث عند البخاري من رواية أبي سعيد الخدري ومن رواية علي بن أبي طالب، وفيه يقول علي بن أبي طالب سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيخرج في آخر الزمان أو الأقوام حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من قول خير البرية، يقرؤون القرآن لا يجاوز طراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم ولا لأقاتلنهم. ها أحسنتم، لأقتلنهم قتل عاد وإرم. استدل العلماء بهذا النص على كفر الخوارج. وجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأقتلنه، ومعلوم أن القتل لمعصوم الدم لا يكون إلا بكم حالة؟ ثلاثة: الزاني والنفس بالنفس والفرق الطريق دون فرق الجماعة. فالخوارج لم يزنوا ولم يقتلوا، فكانت الإيه؟ الثالثة: المارق من دينه أو المفارق لدينه يقترف للإيه؟ للجماعة. هو ده الصواب، هذا هو الصواب. أي وش سأل؟ كما يشاء حسب ما يتصالحوا عليه. ما حسب ما يتصالحوا عليه. يقول وتبا لقصورهم أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. والقصاص هو فعل مجني عليه أو فعل وليه بجان مثل فعله أو شبهه، وحكمته التشفي وبرد حرارة الغيظ، فقد شرع الله القصاص زجرا عن العدوان واستدراكا لما في النفوس، وإذا قتل للجان ما أذاقه المجني عليه، وفيه بقاء وحياة النوع الإنساني. وكانت الجاهلية تبالغ في الانتقام وتأخذ في الجريمة غير المجرم، وهذا دور لا يحصل به المقصود، بل هو زيادة فتنة وإشاطة للدماء. وقد جاء دين الإسلام وشريعته الكاملة بتشريع القصاص وإيقاع العقاب بالجاني وحده، فحصل بذلك العدل والرحمة وحقن الدماء. وقد سبق بيان شرط وجوب القصاص، لكن تلك الشروط لو توفرت ووجب القصاص فإنه لا يجوز تنفيذه إلا بعد توفر شروط أخرى ذكرها الفقهاء رحمهم الله وسموها شروط استفاء القصاص، وهي ثلاثة شروط. الأول أن يكون مستحق القصاص مكلفا أي بالغا عاقلا، فإن كان مستحق القصاص اللي هم أولياء المجني عليه أو بعض مستحقيه صبيا أو مجنونا لم يستوفيه لهما وليهما، لأن القصاص لما فيه من التشف والانتقام، ولا يحصل ذلك لمستحقيه باستفاء غيره، فيجب الانتظار في تنفيذ القصاص، ويحبس الجاني إلى حين بلوغ الصغير وإفاقة المجنون من مستحقيه. لأن معاوية رضي الله عنه حبس هدبة بن خشرم في قصاص حتى بلغ ابن القتيل، وكان ذلك في عصر الصحابة فلم ينكر، فكان إجماعا من الصحابة الذين في عصر معاوية رضي الله عنه. وهذا الأمر رأيته في بلاد الحجاز، حصل اعتداء، رجل قتل رجلا وكان للمقتول صغيران في سن الرضاعة، فحكمت المحكمة بالقصاص وأجل حتى يبلغ الولدان، كانه محبوس 15 سنة، وبعد 15 سنة جيء بالولدان، ماذا تريدون، العفو أم القصاص؟ قالوا لا القصاص، واقتص منه وقتلا، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. 15 سنة تعالى يدنا القاتل، لا احنا قلنا الصبي اذا قتل عمد يعامل معامله المخطئ، ماشي، قول واحد لا يقص منه ولكن يعذر. نعم. فان احتاج الصغير او المجنون من اولياء القصاص الى نفقه فلولي المجنون فقط العفو الى الديه، لان الجنون لا يدرى متى يزول بخلاف الصبي. الشرط الثاني اتفاق الأولياء والمشتركين في القصاص على استيفائه، يعني هو مثلا مات وترك مثلا 4 من الورث، الأولياء هنا بمعنى الورث يقول، فهم أحق بالقصاص. يقول وليس لبعضهم أن ينفرد به دون بعض الآخر، لأن الاستيفاء حق مشترك لا يمكن تبعيضه، فإذا استوفى بعضهم كان مستوفيا لحق غيره بغير إذنه ولا ولاية عليه. وإن كان من بقي من الشركاء في استحقاق القصاص غائبا أو صغيرا أو مجنونا انتظر قدوم الغائب وبلوغ الصبي وعقل المجنون منه. ومن مات من مستحق القصاص قام وارثه مقامه، واضحة؟ وإن عفى بعض المشتركين في استحقاق القصاص سقط القصاص، ويشترك في استحقاق القصاص جميع الورثة بالنسب والسبب، الرجال والنساء الكبار والصغار. وقال بعض العلماء إن العفو يختص بالعصبة فقط، وهو قول الإمام مالك ورواية عن الإمام أحمد واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الشرط الثالث أن يؤمن الاستفاء أن يتعدى إلى غير الجاني، لقوله تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. لو واحد والباقي ما لم يعفو لا يعول عليه بل يعفو عنه، لأن القصاص لا يتبعض، ما نقولش هنقتله 70% ونسيبه 30% حي. لو عفى واحد سقط القصاص. ماشي يا اخوانا؟ لان القصاص من حق الاولياء ولا من حق الله؟ ها، من حق الاولياء، خدوا بالك من حق الاولياء. فاذا افضى القصاص الى التعدي فهو اسراف، وقد دلت الايه الكريمه على المنع منه. فاذا وجب القصاص على حامل او من حملت بعد وجوب القصاص عليها لم تقتل حتى تضع ولده، لأن قتلها يتعدى إلى الجنين وهو بريء، وقد قال تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. ثم بعد وضعه إن وجد من يرضعه أعطي لمن يرضعه وقتلت لزوال المانع من القصاص لقيام غيرها مقامها في إرضاع الولد، وإن لم يوجد من يرضعه تركت حتى تفطمه لحولين، لقوله صلى الله عليه وسلم المرأة إذا قتلت عمدا لا تقتل حتى تضع ما في بطنها، إذا كانت حاملة وحتى تكفل ولدها، وإذا زنت لم ترجم حتى تضع ما في بطنها وحتى تكفل ولدها، رواه ابن ماجه. ولقوله صلى الله عليه وسلم للمرأة التي المقرة بالزنا ارجعي حتى تلدي، ثم قال لها ارجعي فأرضعيه حتى تفطميه. فدل الحديثان والآية على تأخير القصاص من أجل الحمل، وهو إجماع، وهذا يدل على كمال هذه الشريعة وعدالتها، حيث رأت حق الأجنة في البطون فلم تجز إلحاق الضرر بهم، وراعت حق الأطفال والضعفة فدفعت عنهم الضرر، وكفلت لهم ما يبقي عليهم حياتهم. فلله الحمد على هذه الشريعة السمحاء الكاملة الشاملة لمصالح العباد. وإذا أريد تنفيذ القصاص فلا بد أن يتم تنفيذه بإشراف الإمام أو نائبه ليمنع الجور في تنفيذه، ويلزم بالوجه الشرعي في ذلك. ويشترط في الآلة التي ينفذ بها القصاص أن تكون ماضية كسيف وسكين، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. ويمنع الاستفاء القصاص بآلة كالة، لأن ذلك إسراف في القتل. لا، السيف. ضرب المثال قال لحظة واحدة كسيف وسكين. قال أما الضرب بالنار لا يجوز. نعم، كلا يعني سكينة باردة لا يجوز، انتبه. والمشنقة لا تجوز. وذكرت لكم مرة ان في واحد مرة من اللي هم بتوع رفع الأثقال والكلام ده وضع عنقه في حبل المشنقة وشد عضلاته فما استطاع ان يقتلوه، بلك فهب ان هذا قتل وحكم عليه بالإعدام. شنقة قال لهم يا انا مستعد يا رب اعدموني. فسبحان من شرع فلا قتل إلا بالسيف، فلا قتل إلا بالسيف. ثم إن كان الولي يحسن الاستفاء على الوجه الشرعي وإلا أمره الحاكم أن يوكل من يختص له. طبعا المتعارف عليه الآن خلاص في واحد مختص والذي يقتل، أما أن يقال لأولياء المقتول تفضلوا اقتصوا أنتوا، لا فاش، هذا مخالف. معايا يا أخواني؟ والصحيح من قولي العلماء أنه يفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه، لقوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر برد رأس يهودي لرد رأس جارية من الأنصار. قال الإمام ابن القيم رحمه الله والكتاب والميزان على أنه يفعل بالجاني كما فعل بالمجن عليه كما فعل صلى الله عليه وسلم، وقد اتفق على ذلك الكتاب والسنة وأثار الصحابة. اكتب عندك ما لم يرد نص يحرم المماثلة في الفعل، مثال ذلك أن يقتل رجل رجلا حرقا بالنار، أن يقتل رجل رجلا حرقا بالنار، فليس لأولياء المقتول القصاص بقتله بحرق بالنار، مظبوط يا اخوانا؟ ليه؟ لورود الايه؟ لورود النص على ذلك. نعم؟ لا ده مش بالخوارج، ده بأقوام غلوا في علي بن أبي طالب حتى رفعوا له مصاف الألوهية فحرقهم بالنار وأنكر عليه ابن عباس. معايا آخر فضل؟ ها؟ لا ما كان يعلم الحديث. معايا آخر فضل؟ ما يعلم الحديث، وردة ولا مش وردة؟ جزاك الله خير. فعلى هذا لو قطع يديه ثم قتله فعل به ذلك، وإن قتله بحجر أو ورقه أو غير ذلك فعل به مثل ما فعل. وإن أراد ولي القصاص أن يقتصر على ضرب عنقه بالسيف فله ذلك وهو أفضل. وإن قتله بمحرم تعين قتله بالسيف. قتله بمحرم يعني إيه؟ أشعل به النار. ومثل قتل السيف في الوقت الحاضر قتله بإطلاق الرصاص عليه ممن يحسن الرمي. اكتب عندك وهذا خلاف المنصوص عليه، وهذا خلاف المنصوص عليه، فليس هناك أحسن قتلة من ضرب السيف. هذا ليست على العموم. نعم أي نعم لورود النص، ولكن حيات مخيرين بالقتل وأولياء المقتول قالوا اقتلوه كما تريدون، يبقى عندنا شلال الايه السيف. ماشي لو تعمد. نعم
طب كيف هو سكران؟
ما احنا قلنا هو تعمد في ذهاب عقله وسدا للذريعة.
تعمد في ذهاب عقله وشرب.
اي نعم
شرب عشان يقتل
بغض النظر. شرب ليقتل ام شرب وقتل بقدر الله. في عندنا مبدأ في شريعة الاسلام مبدأ سد الذرائع، وقال عنه ابن القيم هو ربع الشريعة، مبدأ سد ربع الشريعة. فلو لم يفعل هذا لكلما أراد إنسان أن يقتل إنسانا ماذا صنع؟ سكر ثم قتله. مع أخي فضل وهذا محل إجماع من أهل العلم، قالت إن السكران إذا قتل معصوم الدم يقتل بإجماع. أشكالي
عندي يا حرج الحديث بيقول والسكران مجنون حتى فيه وكذلك.
لا ما قالش السكران
مجنون حتى فيه.
طب المجنون
ماشي ما قياسا عليه
طول بال. ذهاب العقل، ذهاب العقل له سببان، إما أن يكون جبلي بخلقة الله عز وجل، وإما بتعمد فعل. التعمد هذا ينقسم لقسمين، يعني يذهب الإنسان عقله إما بفعل جبلي وإما بفعل منه. فعل من نفسه له وجهين، إما أن يكون عن طريق الخطأ وإما أن يكون عن طريق العمد. خطأ إيه؟ شرب شرابا يحسبه ماء فكان إيه؟ خمرا فذهب عقله، هذا لا نزاع فيه أنه معذور. الثاني تعمد في ذهاب عقله وشرب الخمر وهو يعلم. الراجح من أقوال أهل العلم أن أقواله وأفعاله يحاسب عليه، حتى أنهم قالوا إن طلق امرأته تطلق منه. معايا خفض أم هذا ليس هنا قياس، لأن هذا قياس مع الفارق، المجنون بقضاء الله عز وجل عليه، والصبي لم يبلغ الحلم، والنائم كذلك، والمغمى عليه كذلك، أما السكران فلا بعيد. ده انا بقول لك قول الاخوان اهل العلم.
معلش معلش معلش
معلش معلش
حتى في الطلاق لما جايين بيسالوه بيقولوا انت كنت زهقان ساعتها او كنت في حاله غضب، فبقول مثلا انا كنت غضبان ولا جيت اختلف عن السكر اختلف عن الغضب.
خلاف كثير جدا. الغضب لا طلاق ولا عتاق لابن ادم في اغلاق. الغضب قسمه العلماء الى مرتبتين، يشتد به الغضب فلا يدري ما يقول، فالعلماء لم يوقعوا طلاقه لأن عقله ذهب لا لورود النص، لا طلاق في إغلاق، وإغلاق قالوا أن يشتد به الغضب فيغلق عليه مداركه، هذا لا طلاق فيه. طيب غضب ولكنه يدري ما يقول يحسب عليه، والدليل على ذلك في قصة أوس بن الصامت تقول امرأته خولة بنت مالك بن ثعلبة: كان أوس بن الصمد به لمم فغضب فاشتد به لممه فظهر منه. النبي ماذا صنع؟ أوقع عليه الظهر. أما السكران هو الذي تعمد في إذهاب عقله حتى لا يدري عنه فيؤخذ بأقواله وأفعاله. يؤخذ بأقواله قولين لأهل العلم، وحبالك فإذا سب أو شتم أو قذف أهل العلم قالوا لا يؤخذ، وهذا قول من أقوال أهل العلم. القول الثاني في أفعاله، الضمان يضمن بلا نزاع، مظبوطة؟ طب والنائم يضمن أو لا يضمن؟ النائم ها؟ لا يضمن، ضمان. ركز، الضمان من الأحكام الوضعية، يضمن النائم يضمن، والبهيمة يضمن صاحبها ولا يضمن؟ يضمن. والسيارة لو أنت موقف سيارة ولم تحكم إيقافها، يعني مؤفف منزل كده، والعرف هنا أجرى عليك أنت مثلا عفوا يعني تعطيها غيار وترفع فرامل اليد أقصى الدرجات، وإن وضعت حجرا أمام العجل الطارة الأمامية فهذا حسن. أنت وقفتها ولم تأخذ هذه الاحتياطات فنزلت فهلكت إنسان، يضمن. يبقى أفعال السكران إتلافه للغير يضمن. طيب جينا بقى في ايه؟ في قتل العمد.
احنا بنقول ان النائم يضمن.
اي نعم،
يعني لو واحد نايم وفعل اشياء يؤخر عليها
يضمن. في فرق بين العقاب والضمان، في فرق بين العقاب. يعني افترض مثلا ايه؟ يضمن. طول بالك يا اخوانا، بس انا نايم على سريرهم او على الارض، قعدت اتقلب اتقلب وكان واحد جاب طبق بيض اتقلبت عليه خلصت خلصت، يضمن يضمن.
النائم لا يؤخر.
انا بتكلم عن المؤاخذه دلوقتي، انا بتكلم على الايه؟ خبريه يا مشايخ، بتاخدوا بالكم شويه. فرق بين الضمان وبين المؤاخذه الشرعيه. رفع القلم عن ثلاث، ها اللي درس معنا الاصول، دلاله الاقتضاء، دلاله الاقتضاء، واخد بالك انت ازاي؟ رفع القلم عن ثلاث، رفع يعني هنا رفع الاسم والمؤاخذ معايا. اما السكران ان قتل عمد يقتص منه سدا للذريعة. طيب سؤال يا شيخ أحمد، كيف أعرف أن السكران قتل عمدا؟ تفضل يا شيخ أحمد، تفضل يا شيخ سالم. ده سكران نفسي، ده تفضل. أحسنت، بالآلة اللي استخدم سكران وقام واحد مدفع أر بي جي وطلع عليه موته. إيه ده؟ قالك تهزر معاه؟ طب ماشي ههزر يلا، واخد بالك انت ماشي يا شيخ، لكنك انتبه. يبقى السكران اذا قتل متعمد ايه؟ القصاص باجماع اهل العلم، سدا لذريعه التساهل في دماء الناس. تفضل.
هناك بعض الاشياء التي تصاب ربما الانسان يقتل ويقتل الانسان فيزكي الانسان.
نعم،
واحد يقتل واحد
كويس
فسجد، فاهل المقتول عزيز الله، فخلوه الاخر
ظلم، وهذا اللي ربنا قال عنه في القرآن: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. هذا لا يجوز، وإن فعلوا ذلك على من فعل القصاص يقتص منه. مع آخر فضل يقتص منه، هذا لا نزاع فيه. يعني دائما احنا الوقائع التي تحدث من احد الناس لا يعول عليها. احنا بنتكلم بنقول ربنا قال: ولكم في القصاص حياه والنفس بالنفس، كما ذكرنا التفصيل. فمن قتل يقتل، لا يحل لولي الامر ولا لاولياء المقتول ان يقتلوا غيره ابدا ابدا. طب مثال: قتل انسان انسانا كويس، مسلم معصوم الدم، وجب فيه القصاص، قبل أن يقتص منه ها ابتلاه ربنا عز وجل بمرض تمنى الجميع أن يموت، هل يجوز لنا أن نستعيض عن غيره بقصاص؟ بس واضحة ولا مش واضحة؟ معي آخر فضل، ما ينفعش أبدا. نقتل غير القاتل حتى لو واحد قالك تبقتلوني بداله، لا يحل، لأن العقوبة الشرعية لا تتعدى العاصي بأي حال من الأحوال. وعندنا قصة المرأة الغامدية التي زنت، العقوبة كانت تتعدى لمين؟ ها؟ للابن في بطنه؟ لا، خلوه واضح يا اخوانا. تفضل. ضرب الرصاص، نعم معايا. باب في القصاص في الأطراف. يبقى احنا دلوقتي انتهينا من قصاص في الايه؟ في البدن كله، في القتل. انتقل بعد ذلك إلى القصاص في الأطراف، أي أطراف من البدن اعتدي عليه. القصاص في الأطراف والجروح ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له. وفي الصحيحين في قصة كسر ثنية الربيع قال النبي عليه الصلاة والسلام: كتاب الله القصاص. فقام أنس بن النضر وقال: أتكسر ثنية الربيع؟ والله هذا لا يكون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه كتاب الله. وقال: هذا لا يكون، والله لن يكون. فأنزل الله عز وجل اللي هي الدية وإرش، والإرش اللي هو مقدار الايه؟ قيمة العضو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. دي كبيرة قوي، أقسم على الله لأبر.
ربما يكون فيه إشكال.
ما هو الإشكال؟
يقول أنه عارض
لا أبدا، بالعكس أبدا، حاشاهم، ولكنهم كانوا يتأخرون في بعض الأحيان أملا منهم أن يأتي تشريع جديد كما حدث في صلح الحديبية وفي غيره. فمن أقيد بأحد في النفس أقيد به في الطرف والجروح إذا توفرت شروط القصاص السابقة، وهي العصمة والتكليف والمكافأة وعدم الولادة، وذلك بأن يكون المجني عليه معصوما والجاني مكلفا، ويكون المجني عليه مكافأة للجاني في الحرية والرق، ويكون الجاني غير والد المجني عليه. ومن لا يقد بأحد في النفس لا يقد به في الطرف والجروح. هذه هي القاعدة في هذا الباب. وموجب القصاص في الأطراف والجروح هو موجب القصاص في النفس، وهو العمد المحض، فلا قود في الخطأ ولا في شبه العمد. ويجري القصاص في الأطراف، فتؤخذ العين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن واليد باليد والرجل بالرجل واليمنى باليمنى واليسرى باليسرى من كل ما ذكر. ويكسر سن بالجاني بسن المجن عليه المماثلة له. ويؤخذ الجفن بالجفن، الأعلى بالأعلى والأسفل بالأسفل، وتؤخذ الشفة بالشفة، العليا بالعليا والسفلى بالسفلى، لقوله تعالى: والجروح قصاص. ولأن كل من الجفن والشفة له حد ينتهي إليه، وتؤخذ الإصبع بالإصبع التي تماثلها في موضعها وفي اسمها، وتؤخذ الكف بالكف المماثلة، اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى، ويؤخذ المرفق بمثله، الأيمن بالأيمن والأيسر بالأيسر للمواثلة فيهما. يؤخذ الذكر بالذكر لأن له حدا ينتهي ويمكن القصاص فيه من غير حيف لعموم قوله تعالى: والجروح قصاص. طبعا ويؤخذ الذكر بالذكر هذا ليس على الإطلاق، بل فيه محل نظر عند أهل العلم، بل والصواب المنع، أن فيه قطع للنسل، بلك. ويشترط للقصاص في الطرف ثلاثة شروط. الشرط الأول: الأمن من الحيف، وذلك بأن يكون القطع من مفصل أو له حد ينتهي إليه، فإن لم يكن كذلك لم يجز القصاص، فلا قصاص في جراحة لا تنتهي إلى حد كالجائفة، وهي التي تصل إلى باطن الجوف لأنها ليس لها حد ينتهي القطع إليه، ولا قصاص في كسر عظم غير سن ككسر الساق والفخذ والذراع لعدم إمكان المماثلة. أما كسر السن فيجري فيه القصاص بأن يبرز سن الجاني حتى يؤخذ منه قدر ما كسر من سن المجني عليه. طبعا هنا واحد مثلا إيه قطع صبع واحد، عاوزين نقطعه، يدخل أوضة العمليات ما عملناش حاجة، ده يمسك يكتف وتفضل اقطع عيار. وده ملك الاخوان موضوع القصاص المماثلة. طب هم كانوا بيتخانقوا والكلام ده كله ما اختلفناش، ما احنا برضو نعم لا ولي الامر، ولي الامر الا اذا ولي الامر فوضه بشرط المماثلة. لا تلاحظ، شوف يا اخي الاحكام كيف تصير، فاذا طبقت يستحيل ان تحدث اعتداءات، وان حدث فهي لشواذ القوم سرعان ما يطبق الحد فينزجر الجميع. الشرط الثاني التماثل بين عضوي الجان والمجن عليه في الاسم والموضع، فلا تؤخذ يمين بيسار ولا يسار بيمين من الأيدي والأرجل والأعين والأذن ونحوه، لأن كل واحد منهما يختص باسم وله منفعة خاصة، فلا تماثل ولا تؤخذ خنصر ببنصر من الأصابع للاختلاف في الاسم، ولا يؤخذ عضو أصلي بعضو زائد. يعني عضو أصلي بعضو زائد، يعني رجل مثلا قطع أصبع زائدة عند رجل، فقال لك القصاص يا عم ده كان زايد، قال لك لا ده كان احسن عندي من كل من العشر، لا لانها اصل ايه زائده فقطعها له، ففي هذه الحاله لا يؤخذ عضو اصلي بعضو زائد. طب والعمل ايه هيجن اللي هي الايه ديه الاعضاء والمنافع. الشرط الثالث استواء العضوين من الجان والمجن عليه في الصحه والكمال، فلا تؤخذ يد ورجل صحيحه بيد او رجل شلاء، ولا تؤخذ يد أو رجل كاملة الأصابع أو الأظفار بناقصتها، ولا تؤخذ عين صحيحة بعين قائمة وهي التي بياضها وسودها صافيان غير أنها لا تبصر لعدم التساوي، ولا يؤخذ لسان ناطق بلسان أخرس لنقصه. طبعا هذا خلاف القصاص في الأبدان، خدوا بالكم. يعني مثلا لو أن رجلا أعرش وأعمش ومبطون وفيه كل الأمراض تمكن من قتل صحيح سليم معافى عمد، طب ده الرجل ده برجل واحدة وفيه والله ده القصاص، بعكس إيه الباب القصاص في الأعضاء، فرق بين الاثنين، واضحة؟ ويؤخذ العضو الناقص بالعضو الكامل، فتؤخذ الشلاء بالصحيحة وناقصة الأصابع بكاملة الأصابع، لأن المعيب من ذلك الصحيح في الخلقة وإنما نقص بالصفة، ولأن المختص يأخذ بعض حقه فلا حيف وإن شاء أخذ الدية بدل القصاص. وأما القصاص في الجروح فيختص في كل جرح ينتهي إلى عظم لإمكان الاستفاء فيه بلا حيف ولا زيادة، وذلك كالشجة الموضحة في الرأس والوجه، هيأتي تعريف كل هذا، وكجرح العضد والساق والفخذ والقدم لقوله تعالى والجروح قصاص. وأما ما لا ينتهي إلى عظم فلا يجوز القصاص فيه من الجراحات، سواء كانت شجة أو غيرها كالجائفة وهي التي تصل إلى باطن الجوف كبطن وصدر ونحل لعدم الأمن من الحيف والزيادة. يبقى اللي بيحكم المسألة دي كلها إيه؟ المماثلة. المماثلة. روى ابن ماجه مرفوعا لا قود في المأمومة ولا في الجائفة ولا في المنقلة. والمأمومة هي الشجة التي تصل إلى جلدة الدماغ، والجائفة هي التي تصل إلى باطن الجوف، والمنقلة هي التي تهشم الرأس وتنقل العظام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله القصاص في الجراح ثابت بالكتاب والسنة والإجماع بشرط المساواة، فإذا شجه فله شجه، كذلك فإذا لم يمكن مثل أن يكسر عظاما عظما باطنا أو شجه دون الموضحة فلا يشرع القصاص بل تجب الدية. نعم
هو في اليوم
التالي تحت المشيئة. وأما القصاص في الضرب بيده أو بعصا أو صوت ونحو ذلك فقال الشيخ فقال الطائفة لا قصاص فيه بل فيه التعزير والمأثور عن الخلفاء وغيرهم من الصحابة والتابعين أن القصاص مشروع في ذلك وهو نص أحمد وغيره من الفقهاء وبذلك جاءت سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصواب. قال عمر رضي الله عنه إنما أرسل عمالي ليضربوا أبشاركم فوالذي نفسي بيده من فعل لأقصنه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص من نفسه رواه أحمد ومعناه أن يضرب الوالي رعيته ضربا غير جائز فأما الضرب المشروع فلا قصاص فيه بالإجماع انتهى كلام الشيخ. نعم فين الدليل؟
الدليل هو
لا هذا قياس غير محلي لأن القصاص من الحيوانات لإظهار العدل ماشي. وقال ابن القيم رحمه الله قالت الشافعية والحنفية والمالكية ومتأخر الأصحاب لا قصاص في اللطمة والضربة وحكى بعضهم الإجماع وخرج من محض عن محض القياس وموجب النصوص وإجماع الصحابة وقال تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. فالواجب للمظلوم أن يفعل بالجاني عليه فالواجب للمظلوم أن يفعل بالجاني عليه كما فعل به فلطمة بلطمة وضربة بضربة في محلها بالآلة التي لطمه بها أو مثلها أقرب إلى المماثلة المأمور بها حسا وشرعا من تعزير بغير جنس اعتدائه وصفته وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومحض القياس ونصوص أحمد تدل عليه. نعم لا هنا مخالف طيب ماشي بالتعزير. نعم باب في القصاص من الجماعة للواحد باب في القصاص من الجماعة للواحد إذا اشترك جماعة في قتل شخص عمدا عدوانا اقتص له منهم جميعا وقتلوا به على الصحيح من قولي العلماء رحمهم الله لعموم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى وقوله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون ولإجماع الصحابة على ذلك. فقد روى سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتل 7 من أهل صنعاء قتلوا رجلا واحدا وقال رضي الله عنه لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا. وثبت عن آخرين من الصحابة أيضا قتل الجماعة بالواحد ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم فكان إجماعا. قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله اتفق الصحابة وعامة الفقهاء على قتل الجماعة بالواحد وإن كان أصل القصاص يمنع ذلك لألا يكون عدم القصاص ذريعة إلى التعاون على سفك الدماء. يبقى كلام ده إيه؟ سدا للذريعة ومن المصالح المرسلة وإلا إن لم يفعل خلاص بدل ما روح أقتله تعالوا يا رجالة معاي ونعترف إيه وقتلنا خلاص يبقى ما فيش قصاص السجن كويس هلقنا كل ونشر. يبقى كان من الضروري ومن اللازم طبقا لأصول الشريعة العامة أن تقتل الجماعة بالواحد وكما قال عمر رضي الله عنه ولو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا. وهذا الذي فعله عمر بإجماع الصحابة لا دليل على هذا الإجماع إلا المصلحة بس مصلحة الراجح هي التي دلت على إيه؟ على وقوع هذا الإجماع. وفيه رد على من قال لا يوجد إجماع إلا وعليه دليل من الكتاب والسنة وبناء على ذلك نحذف الإجماع ونقول الكتاب والسنة وهذا من الخلط ومن التلبيس والتضليل على شريعة الإسلام. وقال ابن رشد فإن مفهومه أي القصاص أن القتل إنما شرع لينفي القتل كما نبه عليه القرآن فلو لم تقتل الجماعة بالواحد لتضرع الناس إلى القتل بأن يتعمدوا قتل الواحد بالجماعة ولأن التشفي والزجر لا يحصل إلا بقتل الكل. ويشترط لقتل الجماعة بالواحد أن يصلح فعل كل واحد منهم للقتل لو انفرد، وذلك بأن يباشر الجميع القتل ويكون فعل كل واحد منهم قاتلا لو انفرد. وفيه ضابط تاني جعله العلماء وهو إيه؟ لو تخلف فعل أحدهم ما قتل. أخبرك يعني مثلا جماعة قالوا إيه إحنا قتلنا، كل واحد شرح دورك عملت إيه، فنظرنا إلى أدوارهم جميعا لو لم يقم واحد بس بالدور ما قتل، ما قتل يبقى يقتل. واخد بالك يا اخوانا؟ أيوة. يعني احنا بننظر لفعل كل واحد. واحد يقول لك والله انا سحبته بره، والتاني يقول لك انا كتمت نفسه، والتالت يقول لك انا شائب بطن، والرابع يقول لك انا كنت واقف على اول الطريق ومعايا الهاتف المحمول. جوهم ناس قلت لهم ايه استخبوا، عدى الناس قلت لهم خلصوا عليه. يبقى بننظر هنا لفعل كل واحد ممن اشترك في الجريمة، لو تخلف الفعل ما تم القتل يقتل. خدوا بالكم منها كويس دي، لأن قصة عمر رضي الله عنه تفصيل إن رجل سافر وترك امرأته مع ابن له من غيره وكان له خادم، فالمرأة خلاص يعني تعرفت على رجل وبدأ يضجر به، فالولد ابن الرجل كشف أمره، فتمالأت المرأة مع الغلام مع الرجل الفاجر مثله مع رجل آخر وتمالأوا على قتل هذا الولد وقتلوا. وكان كل واحد فيهم له دور معين، لو سقط دوره ما تم القتل، فقتلهم عمر وقال الكلمة المشهورة لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا.
لو أحدهم كان دوره مش
مؤثر بنشوف دي قضايا أعياد.
لو دوره ما كانش مؤثر في الأول لو مش مؤثر في الموضوع ده، هنا بقى يستخدم ولا يقتل؟
ما إيه معنى دوره مش مؤثر؟
مثلا
جاب لهم أكل اه ماشي وارد، جزاك الله خير وارد. ما هنشوفها تحط دي قضايا لحظة واحدة يا شيخ محمود، دي اسمها قضايا ايه اعيان، قضايا اعيان، ولكن الضابط الذي جعله العلماء ما ذكرته لكم. ولكن قضايا اعيان بقى الامر بيرجع هنا لمين يا اخوانا؟ للقاضي. لا اله الا الله يا اخي، الله يبارك لك. افهم الضابط احنا ذكرناه في قضايا الاعيان، المثل اللي انت افترضته ده بيكون قدام القاضي، هب ان القاضي علم ولا يقتل خلاص يبقى رايه ينفذ امره مباشره. معايا يا اخوانا؟ يا اخوانا في فرق، وركزوا معايا في الجزئيه، بين النظر الى الادله الشرعيه منفرده وبين النظر إلى الأدلة الشرعية مجتمعة مع قواعد الشريعة الكلية. دي بتاعت مين بقى؟ العز بن عبد السلام وابن تيمية هو اللي يفتي فيه. أما أحد الأنظار زينا كبرك إيه؟ كبرك مثلا 10,000 حديث حفظه إيش يعملوا ولا شيء معايا؟ فرق لي. طيب نكمل الكلام. ويشترط لقتل الجماعة بالواحد أن يصلح فعل كل واحد منهم للقتل لو انفرد، وذلك بأن يباشر الجميع القتل ويكون فعل كل واحد منهم قاتلا لو انفرد. فإن لم يصح فعل كل واحد منهم القتل وانفرد وكانوا قد تمالأوا وتواطؤوا على قتل المجن عليه، وجب القصاص منهم جميعا لأن غير المباشر صار ردئا للمباشر. ومن أكره شخصا على قتل آخر فقتله وجب القصاص على المكره والمكره الاثنين. وتبارك يا اخوانا الاثنين، لان احنا قلنا الاكراه على القتل ها لا يجوز مطلقا حتى لو قتل. يعني قالك اقتل فلان ولا اقتلك؟ لا اقتله. طب ازاي؟ كيف تفدي نفسك بقتل غيرك؟ طب انا راجل استاذ وهو راجل سباق ولا يلزمنا. طيب ومن أمر صغيرا أو مجنونا بقتل شخص فقتله وجب القصاص على الآمر وحده، لأن المأمور آل للآمر ولا يمكن إجابة القصاص عليه، فوجب أن يكون على المتسبب به. وكذا إذا كان المأمور مكلفا أي بالغا عاقلا لكنه يجهل تحريم القتل، يجهل تحريم القتل كمن نشأ بغير بلاد إسلام فيجب القصاص على الآمر لتعذره في حق المأمور لجهله فيكون على المتسبب به. هنا من دقة الشيخ الفوز مقال لكنه يجهل تحريم القتل كمن نشأ بغير بلاد الإسلام، لأن تحريم القتل معلوم من الدين بالضرورة، هذا لا يجهله أحد. وأما إن كان المأمور بالغا عاقلا لا يجهل التحريم فإنه يجب القصاص عليه لمباشرته القتل بغير حق، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، سواء كان الآمر سلطانا أو سيدا أو غير ذلك. ويكون على الآمر في هذه الحالة التعزير بما يراه الإمام لأنه ارتكب معصية وليرتدع عن ذلك. وإذا اشترك اثنان في قتل شخص عمدا عدوانا وكان أحدهما لا توفر فيه شروط وجوب القصاص والآخر تتوفر فيه، وجب القصاص على من تتوفر فيه الشروط منهما لأنه شارك في قتل العمد العدوان، وامتنع القصاص في حق شريكه لمعنى فيه لا لقصور في سبب القصاص، فيجب على من لا مانع به منه. ومن أمسك إنسانا الآخر حتى قتله قتل قاتل وحبس ممسك حتى يموت. كلمة حبس حتى يموت اللي هو بيسميها الناس السجن مدى الحياة، بالك مش معنى حبس حتى يموت نحبسه ما نأكلوش، لا، كقوله تعالى واللاتي يأتين الفحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. إيه يتوفاهن مدى الحياة، يحبس مدى الحياة. طيب طبعا كلام الشيخ هنا يا أخوانا الله يبارك فيكم هذه أحكام شرعية، أما عند التطبيق فالقول فيها للقاضي حسب ما يتراءى له من خلال نظرته الكلية للشريعة بأدلتها الكلية وقواعدها الكلية. وكما يختص للواحد من الجماعة في النفس فإنه يختص له منهم في الطرف والجراح، فإذا قطع جماعتهم طرفا أو جرح جرحا يوجب القود، ولم تتميز أفعال بعضهم عن بعض كما لو وضعوا حديد على يد شخص وتحاملوا عليه حتى انقطعت اليد فيجب قطع أيديهم جميعا، لما روي عن علي بن أبي طالب أنه شهد عنده شاهدان على رجل بسرقة فقطع يده ثم جاء بآخر وقال هذا السارق وأخطأنا على الأول، فرد شهادتهما على الثاني وغرمهما دية الأول وقال لو علمت أنكم تعمدتما لقطعتكما، ذكره البخاري تعليقا وغيره. فدل على أن القصاص على كل منهما لو تعمد وقياسا على قتل الجماعة بالوحد. وصراية الجناية على النفس وما دونها لها حكم الجناية لأنها أثرها وأثر المضمون مضمون، فلو قطع إصبعا فتآكلت الإصبع الأخرى أو اليد وسقطت من مفصله وجب القود في اليد، وإن صارت الجناية إلى النفس فمات المجني عليه وجب القصاص. ليه؟ لأنه هو هنا اعتدى على إصبع متعمد، يعني مثلا واحد اعتدى على واحد فقطع إصبعه أو ضربه بآلة لا تقتل، ضربه بمشرط فشج وجهه كويس أو جرح وجهه وكان عنده سكر مات، وجب عليه القصاص. ودي بالكم يا اخوانا وجب عليه الايه القصاص، لان هنا العبره بالايه بالاثر. ولا يجوز ان يقتص في عضو او جرح قبل برئه، لحديث جابر رضي الله عنه ان رجلا جرح فاراد ان يستقي فنهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يستقاد من الجرح حتى يبرئ المجروح. ليه؟ عشان نشوف اثر الجنايه وصل لحد فين. رواه الدارقطني وغيره. وذلك لمصلحة المجن عليه إذ قد تسري الجناية إلى طرف آخر أو إلى النفس، فلابد أن يعرف مدى نهاية الجناية، فلو اقتص قبل البرء ثم صبت الجناية بعد ذلك فلا شيء له لأنه استعجل فبطل حقه. ولحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته، فجاء إلى النبي عليه السلام فقال أقدني، قال حتى تبرأ، قال أقدني فأقاده. ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله قد عارشت، قال نهيتك فعصيتني فأبعدك الله وبطل عرجك. يبقى هو بقرن، واحد جاب قرن شاه وضرب واحد في ركبته، فقال له أقدني خلاص خد قرن شاه وضرب. فجأة الموضوع كبر وعرج، دوكها خفت وجرح سطحي وانتهى الأمر على ذلك. فقال قد إيه نهيتك فعصيتني فأبعدك الله وبطل عرجك. ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يقتص من جرح حتى يبرأ منه صاحبه، رواه أحمد والدارقطني. وبهذا تعلم أيها المسلم محاسن الشريعة واشتمالها على العدالة التامة والرحمة العامة. وصدق الله العظيم وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. اكتب عندك صدقا في الأخبار وعدلا في الأوامر، لا مبدل لكلماته، وهو السميع العليم. فتبا لقوم يستبدلون بها غيرها من أحكام الطاغوت والقوانين الوضعية الناقصة الظالمة، بئس للظالمين بدلا، والحمد لله رب العالمين. نقف عند هذا الحد ونسأل الله عز وجل تقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.